بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتوقفنا الإخوة عند قول الله جل وعلا في سورة الشمس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتأملوا كيف ربط الله تعالى بين هذه الحقيقة العظيمة التي أقسم عليها في هذه السورة وبين المقسم به في هذه السورة. فالله تعالى أقسم بآيات كونية عظيمة على هذه الحقيقة: قد أفلح من زكاها. وهذا يدلنا على أن التفكر في مخلوقات الله تعالى وآياته الكونية من أعظم وسائل تزكية النفوس. فالمسلم عليه أن يحرك قلبه مع هذا الكون، تنظر إلى السماء كيف رفعها الله تعالى بغير عمد، بناها بناء محكما عظيما ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تنظر إلى هذه الأرض كيف مدها الله تعالى وجعل فيها الجبال الراسيات، تنظر إلى نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تنظر إلى هذه الشمس كيف تخرج وتطلع في وقت محدد لا تتأخر عنه ولا تتقدم، وتغرب كذلك بنظام دقيق، وانظر إلى ضوئها كيف كان سببا لحياة الخلق على وجه الأرض. وهكذا آيات جليلة ونعم عظيمة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكما عرفنا أيضا تخصيص هذه الآيات بالقسم في هذه السورة على هذه الحقيقة: قد أفلح من زكاها، لعله يحمل إشارات في تزكية النفوس. فهذه السورة اسمها سورة الشمس، وأول ما أقسم الله تعالى بالآيات الكونية أقسم بالشمس وضحاها، وهذا النور المضيء القوي لعله يناسب زكاة النفوس. فسبحان الله، هذا من إشارات القرآن اللطيفة. فكلما رأيت الشمس تذكرت موضوع تزكية نفسك: يا ترى هل زكاة نفسي وصلت إلى هذه الدرجة كأنها الشمس في النهار بضيائها ونورها؟ هل زكاة نفسي وصلت إلى هذه الصورة كصورة القمر الذي ينير الظلمات والقمر إذا تلاها؟ وهكذا يتفكر المسلم في هذه الحقائق العظيمة ويربطها بهذه الحقائق الإيمانية. كذلك تأمل كيف ربط الله تعالى بين قوله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقوله: قد أفلح من زكاها. كما عرفنا أن هذا من أعظم أسباب تزكية النفوس، بل هو أعظم سبب لزكاة النفوس، أن توقن أن زكاة النفوس بيد الله، هو الذي يلهم النفوس الفجور والتقوى. فما لك إلا الله، هذا يجعلك تتضرع لله وتلجأ إلى الله في زكاة نفسك، وتلح على الله تعالى في الدعاء. والدعاء هو أعظم سبب لزكاة النفوس، كما علمنا الله تعالى أن نقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قد أفلح من زكاها، من طهر نفسه من الأمراض، من الشرك، من الرياء، من الكبر، من العجب، من الغرور، من الحسد، من البغضاء، من محبة والتعلق بشهوات الدنيا من الهوى، قد أفلح من زكاها، ثم أيضا نماها بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. وجماع تزكية النفوس الإخوة إنما يكون بالعلم النافع والعمل الصالح، فكلما ازددت علما تزداد خشية لله تعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. من أراد زكاة نفسه فعليه بهذه الصلاة: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. من أراد زكاة نفسه فعليه بأن يكثر من ذكر الموت، كلما أكثرت من ذكر الموت انقطع أملك في هذه الدنيا، قصر أملك فجاد عملك، وخشعت في عملك وأتقنت عملك، تقول لعلها آخر صلاة أصليها، فتبذل جهدك في إتقان هذه الصلاة، تقول لعلها آخر ليلة تكون لي في هذه الدنيا، فتقوم الليل وتجتهد في طاعة الله. من أراد زكاة نفسه فليكثر من زيارة المقابر، تنظر في هذه القبور، فيها الصغير والكبير والعالم والجاهل والغني والفقير، كلهم ذهبوا من هذه الدنيا تحت القبور فرادى، ما ينفعهم هناك إلا العمل الصالح. تقول لنفسك: غدا سأكون في هذا القبر، ما الذي سينفعني؟ ما ينفعك لا مال ولا أهل ولا زوجة ولا ولد ولا أم ولا أب ولا صديق ولا جاه ولا ملك، ما ينفعك إلا عملك الصالح. من أراد أن يزكي نفسه فعليه أن يزور المستشفيات وينظر إلى المرضى كيف ابتلوا بهذه الأمراض. ما يستطيع الواحد منهم أن يمشي إلى بيت الله، ما يستطيع أن يقوم يصلي لله، وأنت الله تعالى أعطاك الصحة والعافية، استغل صحتك في طاعة الله تعالى فيما يقربك إلى الله. وهكذا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتأمل، ما قال قد خاب من أثمها، قال دساها. معنى دس في اللغة العربية، نحن نستخدم هذه الكلمة في اللهجة العامية، دس الشيء يعني ماذا؟ أخفاه. وهكذا هي في اللغة العربية، كما قال الله تعالى في من يرزق بأنثى من أهل الجاهلية، قال: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، لما يحفر للموؤودة ويخفيها في التراب. وقد خاب من دساها، دساها بالكفر، دساها بمعصية الله. وهذا اللفظ يدل على أن المعصية ذل للنفس وتحقير للنفس، كأنك تخفي نفسك وتذلها وتحقرها، بخلاف الطاعة، الطاعة علو للنفس، الطاعة عز للنفس، كأنك ترفع نفسك وتظهرها بطاعة الله جل وعلا. فالمعصية في الحقيقة فيها ذل للإنسان، كيف يتعبد قلبك وتتذلل لمعصية، يجري خلف امرأة في معصية الله، يلهث خلف الدنيا خلف المال ذليلا حقيرا، ربما تأسره تستولي عليه هذه المحرمات، قولك ما أستطيع أن أترك الخمر، ما أستطيع أن أترك المخدرات، ما أستطيع أن أترك الدخان، أصبح ذليلا لها والعياذ بالله. وقد خاب من دساها. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في أهل الفجور والتكبر: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قد خاب من دساها. وكذلك كلمة دساها تدل على قتل هذه النفس بالمعصية، لأن الموؤودة لما تدس في التراب تقتل. وكذلك الذي يعصي الله تعالى يجعل نفسه نفس آثمة، كأنه يقتلها ويدفنها في التراب والعياذ بالله. فالمعصية هلاك للنفوس، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. تأمل كيف قال: وقد خاب، يرجع بالخيبة ولا يستفيد شيئا، وهو يؤمل أن يحصل لذة ونعيما، فتنقلب هذه المعصية إلى ذل وجحيم وخيبة وشقاء في الدنيا والعياذ بالله، ثم عذاب وهلاك في الآخرة، وقد خاب من دساها. ثم ذكر الله تعالى مثالا من الأمم الماضية لمن دس نفسه وحقرها وأهلكها بالكفر والطغيان. قال الله تعالى: كذبت ثمود بطغواها. تأمل كيف خص الله تعالى قوم ثمود بالذكر هنا في سورة الشمس. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من المناسبة في هذا أن معجزة قوم ثمود وآيتهم واضحة كالشمس. معجزتهم ماذا؟ ناقة تخرج من صخرة صماء، ناقة عشراء حامل، تنفلق صخرة وتخرج منها ناقة حية. أي آية أوضح من هذه الآية؟ آية واضحة كالشمس في وضوحها. ولهذا الله تعالى في القرآن يخص آية ثمود بالوضوح. قال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة. قال: وأما ثمود فهديناهم. إن الله تعالى بيّن لكل الأمم، لكن تأمل كيف خص قوم ثمود بالبيان والهداية، هداية البيان، لأن آيتهم آية واضحة جدا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وكذلك هنا يقول: كذبت ثمود بطغواها، يعني بسبب طغيانها، خاصة حين عقروا الناقة. قال: إذ انبعث أشقاها، يعني حين انبعث، وانبعث فعل مطاوع لبعث، يعني بعثه قومه وشجعوه فانبعث لهذه المهمة، فكلهم اشتركوا في هذه الجريمة ورضوا بها. إذ انبعث أشقاها، وهو من؟ قدار ابن سالف، كما جاء في الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه: إن بعث لها رجل عزيز منيع في قومه، قال يشبه أبا زمعة، وكما جاء في الحديث. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله، وهو نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام: ناقة الله وسقياها، يعني احذروا ناقة الله أن تقتلوها، أن تمسوها بسوء، واحذروا غصب سقياها. لأن الله تعالى يقول عن نبي صالح: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، تشرب في يوم من البئر، وفي هذا اليوم تسقيكم من لبنها، تستغنون عن الشرب من البئر، واليوم الذي بعده أنتم تشربون من البئر، وهكذا. لكن أبوا إلا أن يعتدوا على الناقة. قال: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. والعقر ليس النحر بما يريح الحيوان، بل طعن الحيوان من مختلف جهات جسمه حتى يموت. قتلوها أشنع قتلة، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. يقال دم أو دمدم عليه القبر، يعني أطبق عليه القبر ودفنه فيه. وكذلك الدمدمة هي الغضب والكلام الشديد المزعج. فكذلك فدمدم عليهم ربهم، يعني أطبق عليهم العقوبة غضبا من الله جل وعلا. لذلك صاح فيهم جبريل صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، كالورق المفتت اليابس. قال: فدمدم عليهم ربهم، أطبق عليهم العقوبة بسبب ذنبهم، بذنبهم فسواها. سوى الدمدم والعقوبة عليهم فلم يفلت منهم أحد. ومن عادة الملوك إذا عاقبوا قوما أن يخافوا من عاقبة هذه الفعلة، فربما يقوم العدو مرة أخرى وينتقم لنفسه، فيكونون على حذر. لكن الله تعالى هو الواحد القهار، لا يغالبه شيء، فقال ولا يخاف عقباها، ولا يخاف عقبى هذه الفعلة. ولما أهلكهم الله تعالى لا يخاف من أحد جل جلاله، حتى لا توهم متوهم أن الله تعالى إذا عاقب قوما ربما يحترز بعد ذلك من أن يقابلوه بالعدوان. فالخلق أهون من أن يضر الله تعالى شيئا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. فقال ولا يخاف عقباها. وفي قراءة في مصاحف الحجاز والشام فلا يخاف عقباها، فيصح أن تقرأ هذه الآية بالواو أو بالفاء، تقول ولا يخاف عقباها يعني عموما جملة مستقلة، أو تقول فلا يخاف عقباها. فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها فلا يخاف عقباها، يعني تكون هذا أو تكون هذه الآية مربوطة بهذه القصة مباشرة. فلا يخاف عقبى هذه الفعلة، لأن الله تعالى هو رب كل شيء، رب كل شيء، الذي خلق الشمس والقمر والسماء والأرض والليل والنهار، فلا يخاف شيئا جل جلاله، لأنه الخالق المتفرد بالخلق والقهر سبحانه. فرجع آخر السورة إلى أولها من ذكر المخلوقات العظيمة التي تدل على عظمة الله تعالى، وأنه لا يمانع ولا يغالب جل جلاله. وبهذا نكون انتهينا من تفسير سورة الشمس. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يزكي نفوسنا ونطمئن قلوبنا بذكره جل جلاله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.